العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا.
قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين: وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. فصل: ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، لكن ملكه غير تام، فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأذى والإبراء، لا بإعتاقها ولا إن ماتت. ويصح شرط وطء مكاتبته، فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة، وتصير إن ولدت أم ولد، ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب. ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء. ويصح وقفه، فإن أدى بطل وقفه. والكتابة عقد فصل: والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار مطلقا، ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. ويعتق بالأذاء إلى من يقوم مقامه، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ. ويلزم إنظاره ثلاثا: لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا العتق وذكرنا تعريفه، وأنه تحرير الرقيق من الرق. وتقدم أن العتق في الشريعة له طرق وأسباب مختلفة، فمنها التعبد لله عز وجل بالعتق بالقول، ومنها العتق بالفعل كما لو مثل بعبده إلى آخره، ومنها العتق عن طريق الكتابة، والعتق عن طريق الكفارات، والعتق عن طريق الإيلاد، والعتق عن طريق التدبير والتعليق إلى آخره. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالمدبر، وأن التدبير هو أن يعلق السيد عتق رقيقه بالموت. وتقدم أنه يصح نقل الملك في المدبر، يعني يصح أن تبيع المدبر، فإن عاد ملكه للسيد عاد التدبير إلى آخره. تقدم لنا أيضا الكتابة، وهل يشترط في الكتابة أن تكون على عوض مؤجل أو لا؟ ذكرنا خلاف أهل العلم، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من نجمين فأكثر. والرأي الثاني كما سلف مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك أن الكتابة تصح حالة ومؤجلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أعتقه، الضمير يعود إلى المكاتب. اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. إذا اعتقه هاتان صورتان: الصورة الأولى السيد اعتق مكاتبه قبل أن يوفي أنجم الكتابة فيعتق، لأن المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رقيق ما بقي عليه درهم فهو رقيق، فيعتق باعتاق السيد ما معه من مال فإنه يكون لسيده، لأن المكاتب كما تقدم رقيق ما بقي عليه درهم، والرقيق وما ملك لسيده، فعند جمهور أهل العلم يرون أن الرقيق لا يملك خلافا للظاهرية. الصورة الثانية قال لك أو مات قبل وفائها، لو أن المكاتب مات قبل أن يوفي أنجم الكتاب الأقساط التي عليه، ولنفرض أنه كاتب سيده على 10,000 في كل شهر 1,000، بعد أن مضى الشهر الأول مات، فنقول بأن ما يوجد بيده من مال فإنه لسيده، لما تقدم أن المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال رحمه الله: فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه، لأن المكاتب وإن كان رقيقا ما بقي عليه درهم إلا أنه انعقد فيه سبب الحرية، بسبب الكتابة انعقد فيه سبب الحرية، فإذا عمل واكتسب فإن المال الذي يكتسبه يكون له، لأنه انعقد فيه سبب الحرية. كذلك أيضا ما يتعلق بمنافعه، منفعته إذا أجر نفسه فإن هذه المنفعة تكون له، لأن المكاتب كما سلف وإن كان رقيقا ما بقي عليه درهم إلا أنه انعقد فيه سبب الحرية، ففيه شائبة الحرية، وعلى هذا يملك المكاتب ما يكتسبه من مال، وكذلك أيضا يملك منافعه، فإذا أجر نفسه مثلا فإن الأجرة تكون للمكاتب، السيد ليس له إلا العوض الذي اتفق عليه. قال وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، يعني جميع التصرفات التي تصلح المال وتنمي المال يملكها المكاتب، لما تقدم أن المكاتب انعقد فيه سبب الحرية، يملك أن يبيع وأن يشتري، بخلاف الرقيق القن، الرقيق القن الخالص لا يملك أن يبيع ويشتري إلا بإذن السيد، لأنه محجور عليه لحظ السيد. أما المكاتب فإنه يملك أن يبيع وأن يشتري وأن يؤجر وأن يستدين وأن يعقد عقد شركة، لأمرين: الأمر الأول أنه انعقد فيه سبب الحرية ففيه شائبة الحرية، الأمر الثاني أنه لا يتمكن من أداء ما عليه من مال المكاتبة إلا بهذا التكسب، البيع والشراء والتأجير وعقد الشركة، هو مطالب بأنجم الكتابة لا يتمكن من أداء أنجم الكتابة إلا بهذا العمل. قال: والنفقة على نفسه، إن هذا من الضروريات، نفقة على النفس مقدمة على أنجم الكتابة، وكذلك أيضا مملوكه، لأنه يملك كما تقدم، فيجب عليه أن ينفق على مملوكه كالحر، يجب عليه أن ينفق على مملوكه. تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، خرجه مسلم في صحيحه. فهو يملك المملوك، وإذا كان كذلك يملك يجب عليه أن ينفق عليه، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف إلا ما يطيق. وأيضا يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى من تلزمه مؤونته، ويدل لذلك ما تقدم لنا في النفقات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. قال: لكن ملكه غير تام، فلا يملك أن يكفر بالمال. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، بمعنى أن المكاتب لو لزمته كفارة، مثال ذلك لزمته كفارة يمين. كفارة اليمين مركبة من أمرين كما سيأتينا إن شاء الله: التكفير بالمال ثم التكفير بالبدن. التكفير بالمال مخير بين أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يحرر رقبته. إذا لم يستطع أن يكفر بالمال فإنه ينتقل إلى التكفير بالبدن، وهو صيام 3 أيام. المكاتب هل يملك أن يكفر بالمال؟ قال لك المؤلف: ما يملك أن يكفر بالمال، وعلى هذا يكفر بأي شيء؟ ها؟ بالصيام. قال لك يكفر بالصيام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وقول أكثر العلم. والرأي الثاني أنه كغيره يملك أن يكفر بالمال، لأن هذا أمر واجب عليه، يجب عليه أن يقوم به، فهو كما لو أنفق على نفسه أو أنفق على مملوكه كما تقدم. قال لك: أو يسافر لجهاد، لأنه لزمه دين السيد والمدين كما تقدم لنا في أحكام الجهاد. المدين ليس له أن يسافر للجهاد إلا بإذن الدائن، فيقول لك ليس له أن يسافر لأنه مدين لسيده بأنجم الكتابة، وهذا ما لم يكن الجهاد متعينا، فإن كان متعينا فإنه له أن يسافر. قال: أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع، يعني يتزوج أما يتزوج زوجة، ليس له أن يتزوج زوجة إلا بإذن السيد، لأن ملكه غير تام كما ذكر المؤلف رحمه الله. أو يتسرع، يعني يشتري أمة يطعها، ملك يمين يتسراها، يشتري أمة يطعها. يقول لك المؤلف: ليس له ذلك، لكن الصحيح أنه إذا احتاج إلى هذا، احتاج إلى أن يتزوج، له أن يتزوج وله أن يتسرع، لأنه تقدم لنا أن المكاتب يملك كسبه، وما دام أنه وهذه داخلة في النفقة، والمؤلف يقول ينفق على نفسه، هذه داخلة في النفقة. قال لك: أو يتبرع، نعم، هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: ليس للمكاتب أن يتبرع. لماذا ليس له أن يتبرع؟ لأنه مطالب بأي شيء، لأنه مدين الآن، هو في حكم المعسر، مدين لمن؟ لسيده. فنقول يجب عليه التبرع، مستحب، وتسديد دين السيد واجب، والواجب مقدم على المستحب، فليس له أن يتبرع. هنا نقول بأنه ليس له أن يتبرع كما ذكر المؤلف لأنه مدين لسيده. قال لك أو يتبرع أو يقرض أو يحابي. يحابي في الثمن، السلعة قيمتها 100 ريال ليس له أن يبيعها ب80، يحابي المشتري ب20 ريال، لأن معنى ذلك أنه تبرع ب20 ريال. قال لك أو يرهن أو يضارب. أو يرهن يعني يعطي سلعته رهنا، يعطي سلعته رهنا ليس له ذلك. أو يضارب أو يبيع مؤجلا، نعم أو يبيع مؤجلا. هذا صحيح مثل هذه الأشياء أنها داخلة. هو قال لك المؤلف رحمه الله يملك كل تصرف يصلح ماله. الرهن هذا قد يكون مما يصلح المال، أن يبيع مؤجلا قد يكون مما يصلح المال. هو صحيح مثل ما ذكر التبرعات يمنع منها المكاتب، لكن ما عدا ذلك من أن يبيع مؤجلا أو يرهن أو يضارب يعني يعقد عقد شركة أو يزوج رقيقه، هذا داخل في النفقة. نعم. قال لك أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه. صحيح يعني ليس له أن يعتقه هنا أو أن يكاتبه، لأنه كما تقدم ما يتعلق بأمور التبرعات هو ممنوع منها لأنه مدين، فالعتق هذا من التبرعات. أيضا الكتابة، نعم الكتابة هذه الحقيقة هي ليست من التبرع وإنما هي من المعاوضة. نعم. أو يحده يعني يقيم عليه الحد، وهذا سيأتينا إن شاء الله أن السيد يملك إقامة الحد على رقيقه بالجلد. نعم في الجلد يملك أن يقيم الحد على رقيقه بالجلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فيقول لك السيد له أن يقيم الحد على رقيقه، لكن المكاتب ليس له أن يقيم لأنه رقيق ما بقي عليه درهم. قال لك إلا أي إلا بإذن سيده والولاء للسيد. الخلاصة في ذلك هذا الكلام كله نقول بأنه يشتمل على 3 أمور. الأمر الأول ما يتعلق بأكساب المكاتب. لمن؟ ها؟ ما يتعلق بأكساب المكاتب، ها؟ للمكاتب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بما ينمي المال ويصلح المال، يملكه المكاتب أو لا يملكه المكاتب. نقول بأنه يملكه المكاتب. الأمر الثالث ما يتعلق بالواجبات كالنفقات ونحو ذلك، تجب على المكاتب أو لا تجب على المكاتب. نقول تجب على المكاتب. الأمر الرابع ما يتعلق بالتبرعات، ما يتعلق كأن يعتق أن يهب أن يتبرع أن يحابي، يملكه أو لا يملكه. ها؟ نقول بأنه لا يملكه. هذا الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله. قال نعم لا يملكه إلا إذا أذن السيد كما قال المؤلف إلا بإذن سيده. قال والولاء للسيد، نعم يعني أن المكاتب لو أن المكاتب له رقيق وأعتقه بإذن السيد فإن الولاء للسيد وليس للمكاتب، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، فهو كالوكيل في اعتاق هذا الرقيق للسيد. قال وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يعني بعد الكتابة يتبعها في العتق بالأداء والإبراء. نعم، إذا كاتب السيد، إذا كاتب أمة حاملا، إذا كاتب أمة حاملا بالنسبة للولد، هل يتبعها، هل يعتق بعتقها أو لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ولد المكاتبة، ولد المكاتبة يعتق بعتقها إذا أدت أو أبرئت من دين الكتابة. صورة المسألة: السيد كاتب أمة له حاملا، كاتب أمة له حاملا، هذا الحمل ليس من السيد، لأنه كان من السيد أصبح حر، هو حر، لكن من غير السيد. هذا الولد، نعم، هذا الولد ولد المكاتبة، إذا عتقت أمه هل يتبعها في العتق أو لا يتبعها في العتق؟ قال لك المؤلف: نعم، في حالتين يتبعها في العتق. الحالة الأولى إذا عتقت بالأداء، يعني أدت ما عليها من أنجم الكتابة، تعتق ويعتق ولدها. الحالة الثانية بالإبراء، إذا أبرأها السيد من دين الكتابة فإنها تعتق ويعتق ولدها. قال لك الحالة الثالثة: لا بإعتاقها ولا إن ماتت. نعم، الحالة الثالثة والرابعة إذا عتقت بإعتاقها ليس بأدائها لدين الكتابة، سيد كاتب أمته الحامل ثم بعد ذلك أعتقها قبل أن تؤدي ما عليها، تكون ماذا؟ ها؟ تكون حرة. لكن بالنسبة للولد هل يعتق أو لا يعتق؟ قال لك لا يعتق، كغير المكاتبة. كما أنه لو أن للسيد أمة حامل، ولنفرض أنها أمة حامل من رقيقه، له رقيق وله أمة، زوج الأمة الرقيق وحملت، أعتق الأمة، هل يعتق حملها؟ قال لك لا يعتق الحمل، الحمل لا يعتق بإعتاق أمه. كذلك أيضا المكاتبة إذا أعتقها سيدها لا تعتق أو لا يعتق حملها بإعتاق ولدها. كذلك أيضا قال لك: ولا إن ماتت، يعني لو أن المكاتبة ماتت فلا يعتق ولدها بموتها، لأنها إذا ماتت بطلت الكتابة. نعم، الكتابة تبطل بالموت. قال رحمه الله: ويصح شرط وطء مكاتبته. لو كاتب أمته، اشترت نفسها من سيدها بمال منجم مقسط، واشترط السيد أن يجامعها وأن يطأها، قال لك الشرط هنا صحيح، لأن ملك السيد على هذه الأمة لا يزال باقيا، كما تقدم أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، ولأن السيد له أن يشترط شيئا من المنافع، من منافع المكاتبة، المسلمون على شروطهم، ومن المنافع منفعة الوطء. قال: فإن وطئها بلا شرط عزر، يعني إذا كان إذا وطئها دون أن يشترط، هو إذا شرط أن يطأها له ذلك، لكن لو أنه وطئها دون شرط فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون جاهلا، يجهل أن هذا محرم يظنه حلال، فهذا لا حد عليه ولا تعزير. الأمر الثاني أن يعلم أنه محرم، فالمؤلف رحمه الله يقول لا يحد لكن يعزر لوجود الشبهة. نعم، لوجود الشبهة. نعم، والحدود تدرى بالشبهات. والرأي الثاني أنه يحد ما دام أنه يعلم أن هذا الوضع محرم فقد تعدى حدود الله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله خلاف الجمهور مع الظاهرية، هل الحدود تدرأ بالشبهات أو أن الحدود لا تدرأ بالشبهات؟ هذا سيأتينا إن شاء الله خلاف الجمهور مع الظاهرية في هذه المسألة. قال لك عزر، يعني لا يحد لوجود الشبهة، نعم نعم، ولأن أصل الملك لا يزال باقيا، ولزمه المهر ولو مطاوعة، نعم لزمه المهر، نعم بما استحل من فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم فإن وطئها نعم فلها المهر بما استحل من فرجها، نعم لا نعم السلطان ولي، نعم السلطان ولي من لا ولي له، فإن وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها، نعم أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الصداق، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن المهر لا يتقوم إلا على زوج أو شبهه كما سيأتي إن شاء الله. قال وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته، يعني إذا وطئها وهو يعلم التحريم فإنه يعزر ويلزمه المهر، هذا هذان حكمان. وتصير أم ولد، يعني هذه المكاتبة وطئها ولم يشترط الوطء وهو يعلم أنه محرم، فيقول المؤلف رحمه الله بأنها تصير أم ولد، لأن الرقيق، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، ولأن أصل الملك لا يزال باقيا فتصير أم ولد. إن أدت ما الحكم؟ تعتق، وإن لم تؤدي تعتق متى؟ بموته، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن أم الولد تعتق متى؟ بموت السيد. أم الولد يعني الأمة التي وطئها سيدها ووضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان، هذه تسمى بأم الولد، تعتق بموت سيدها. قال رحمه الله ويصح نقل الملك في المكاتب، نعم يصح نقل الملك في المكاتب، يعني يصح أن يبيع مكاتبه. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، فإن بريرة رضي الله تعالى عنها كاتبها أهلها واشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها على أن تقوم بسداد ما على بريرة من ثمن الكتابة، والولاء يكون لعائشة رضي الله تعالى عنها. فيصح نقل الملك، يعني يصح أن يباع المكاتب لورود ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، يعني نقل الملك في المكاتب صحيح، يصح أن يباع، يصح أن يوقف إلى آخره كما سيأتي. طيب لو أن المشتري اشترى هذا المكاتب ويظنه قنا ليس مكاتبا، ثم تبين له أنه مكاتب، فقال لك هو له الخيار، نعم إما أن يرد ويأخذ الثمن، وإما أن يمسك ويأخذ الأرش. القن مثلا قيمته بعشرة آلاف، المكاتب قيمته مثلا بتسعة آلاف، يأخذ الأرش الذي بينهما، هو بالخيار إما أن يرد ويفسخ ويأخذ ما دفعه من عوض، أو أنه يمسك ويأخذ الأرش، لأن الكتابة كالعيب، نعم الكتابة عيب في الرقيق، لأن الرقيق لأن المكاتب يملك أكسابه ومنافعه، فالسيد لا يملك كسب المكاتب ولا منافعه، فهذا كالعيب أو هو عيب في المكاتب. قال رحمه الله: وهو كالبائع في أنه إن إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء، يعني المشتري كالبائع يقوم مقام البائع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبريرة رضي الله تعالى عنها: أعدها ويكون ولاؤك لي. فالبائع يقوم مقام أو المشتري، المشتري يقوم مقام البائع، تسدد النجوم لمن؟ ها؟ للمشتري، والولاء يكون لمن؟ للمشتري. إنما الولاء لمن أعتق، في الصحيحين. قال: ويصح وقفه، فإن أدى بطل وقفه. يصح أيضا كما تقدم له يصح نقل الملك في المكاتب، يصح وقفه لو أنه كاتب رقيقه ثم بعد ذلك قال هو وقف لله عز وجل على المسجد. الرقيق، الرقيق أدى ما عليه من أنجم الكتابة، يعتق ويبطل الوقف، نعم، لأن العتق مبني على السراية والتغليب، فهو أشد نفوذا من الوقف. نعم، نفهم أن العتق أشد نفوذا من الوقف، فالعتق مبني على السراية والتغليب. كيف مبني على السراية والتغليب؟ السراية كما تقدم لنا أنه لو أعتق نصيبه من الرقيق ما الحكم؟ ها؟ يسري عليه. والتغليب معنى ذلك لو قال رقيقي حر، عتق كل رقيقه، لأن المفرد المضاف يعم كما تقدم. قال: فصل: والكتابة عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين كالبيع، لأن الكتابة، لأن الكتابة تشبه البيع، فيها عوض ومعوض، الرقيق يشتري نفسه من سيده فهي كالبيع. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا، يعني ليس فيها خيار مجلس وليس فيها خيار ماذا؟ شرط. لا يثبت فيها خيار المجلس ولا يثبت فيها خيار الشرط، مع أن البيع يثبت فيه خيار المجلس أو لا يثبت فيه خيار المجلس، يثبت فيه خيار المجلس، كما تقدم هذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، إثبات خيار المجلس كما سلف لنا في الخيارات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. لكن قال لك الكتابة هذه مع أنها بيع، الرقيق اشترى نفسه من سيده، قال لك لا يثبت فيها خيار المجلس، مستثنات من البيع. نعم، لماذا؟ كما تقدم، لأن الشارع يتشوف للعتق، ولأن العتق، لأن العتق نفوذه قوي، نعم نفوذه قوي، وأيضا لأن الكتابة أو لأنه بالكتابة، كأن السيد علق العتق على تسديد هذا العوض، السيد علق العتق على تسديد هذا العوض. وكذلك أيضا لا يدخلها خيار الشرط، نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومقتضى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يدخل الشرط، لأن يعني شيخ الإسلام يرى أن الشرط ناف، أن شرط الخيار والرجوع نافذ في كل العقود، نافذ في كل العقود. وعلى هذا لو أنه اشترط قال: تشتري نفسك مني بكذا وكذا، نعم بألف ريال أو بألفي ريال، ولي حق الرجوع، ما لم يعني له حق الرجوع، اشترط الرجوع ما لم يؤدي، فله ذلك للعمومات، للعمومات أو مثلا نعم للعمومات، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا حديث عقبة: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وحديث أبي هريرة: المسلمون على شروطه، إلى آخره. قال رحمه الله: ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه، لأنها عقد لازم كالبيع. لو باع سيارة ثم جن البائع، هل ينفسخ البيع؟ لا ينفسخ البيع، عقد لازم من الطرفين. ومات البائع، لو باع سيارة ثم مات لا ينفسخ البيع. أو حجر عليه، أصبح سفيها بعد أن باع، لا ينفسخ البيع أيضا. هنا قال لك: ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه. يعني لو أن السيد مات ثم الرقيق المكاتب أدى أنجم الكتابة لمن؟ للورثة، يعتق. قال لك: وإن حل نجم فلم يؤدي فلسيده الفسخ. إذا حل نجم قسط ولم يؤدي لسيده الفسخ، لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. وكذلك أيضا نظيره كالمشتري، المشتري إذا أعسر بالثمن للبائع أن يفسخ، وليس أن يفسخ له أن يفسخ. أنت بعت سيارتك، بعت سيارتك على زيد من الناس، ثم بعد ذلك المشتري ما سدد، عجز عن السداد، البيع له حق الفسخ. كذلك أيضا السيد إذا عجز المكاتب عن السداد فإن السيد له حق الفسخ. قال رحمه الله: ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: يلزم السيد أن ينظر الرقيق المكاتب كم؟ 3 أيام لبيع عرض. كيف لبيع عرض؟ ها؟ نعم نعم، عنده عروض، نعم عنده عروض تجارة. ولنفرض مثلا عنده الرقيق يبيع الرز، يبيع السيارات، فينظره 3 أيام حتى يتمكن من بيع هذه العروض ويوفي السيد حقه. قال لك: لبيع نعم عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. يعني أيضا إذا كان له مال غائب، حل وقت السداد النجم ما سدد، لكن له مال غائب، وقيد المؤلف أن يكون دون مسافة قصر، فيجب على السيد أن ينظره. نعم نعم مثل هذا، نعم الصواب أنه يقال أنه يجب على السيد أن ينظره مدة يسيرة عرفا، وهذه ترجع إلى اجتهاد القاضي إذا كان هناك قاضي، نعم سواء كان ذلك لبيع العروض أو كان ذلك لانتظار المال الغائب، سواء كان مسافة قصر أو أقل من مسافة قصر، إلى آخره. قال رحمه الله: ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. يقول المؤلف رحمه الله: يجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، لقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيجب عليه أن يخفف عنه مقدار الربع. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهذا هو المذهب. يعني أول عندنا مسألتان: المسألة الأولى، هل يجب على السيد أن يخفف عن المكاتب شيئا أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ المشهور من المذهب أن هذا واجب. والرأي الثاني هو رأي أبي حنيفة الشافعي وأحمد: التخفيف واجب. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن التخفيف مستحب وليس واجب. الذين قالوا بأنه واجب كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي استلوا بظهر الآية وآتوهم مما لله الذي آتاكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والذين قالوا لا يجب كأبي حنيفة ومالك قالوا أن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، والأقرب والله أعلم ظاهر الآية هو الوجوب. نعم ظاهر الآية هو الوجوب. طيب إذا قلنا بأن التخفيف أو الإيتاء واجب، ما هو قدر الواجب هذا؟ المشهور من المذهب أن قدره الربع، لأن هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قدره بالربع. رأي الشافعي يقول بأن تقدير ذلك راجع إلى السيد، والقول الثاني عند الشافعية أن تقدير ذلك راجع إلى القاضي، إلى اجتهاد القاضي. نعم المشهور من المذهب أنه يقدر بأي شيء بالربع لورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. والشافعي رحمه الله له قولان، قول الأول أنه راجع إلى اختيار السيد، يضع عنه السيد ما يريد أن يضع، والرأي الثاني أنه راجع إلى القاضي اجتهاد القاضي. المهم نفهم أن التخفيف عنه واجب، لأن هذا هو الأصل، هذا أصل الأمر، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. قال رحمه الله وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. نعم والإيتاء له صورتان. نعم الإيتاء له صورتان. الصورة الأولى أن يعطيه ربع مال الكتابة، والصورة الثانية أن ينزل عنه من الدين. نعم أن ينزل عنه من الدين قدر ربع الكتابة. نعم قال لك نعم قال وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. نعم قال لك المكاتب حتى ولو كان قادرا على التكسب له أن يعجز نفسه، لأن الكتابة سبب للتحرير والعتق، والرقيق لا يلزمه أن يتحرر وأن يعتق، هذا لا يلزمه، فله أن يعجز نفسه حتى ولو كان قادر على التكسب له أن يعجز نفسه وأن يعود رقيقا. كذلك أيضا قال لك ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، لو أن السيد اتفق مع رقيق المكاتب على فسخ عقد الكتابة الأمر راجع إليهما، ولا لأنه كما تقدم أن الرقيق أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا كما تقدم أن المكاتب له أن يعجز نفسه وأن يترك العمل وأن لا يوفي شيئا من أنجم الكتابة ثم بعد ذلك يعود رقيقا، فإذا اتفق على فسخ عقد الكتابة وأن يعود إلى الرق الأمر إليهما. قال فصل وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، لأن الأصل عدم الكتابة، لو قال الرقيق أنت كاتبتني أنا اشتريت نفسي منك، قال السيد لم أكاتبك، إن كان هناك بينة نرجع البينة، إن كان هناك قرائن نرجع القرائن، لكن إذا لم يكن هناك بينات ولا قرائن فالقول قول المنكر، والذي ينكر هنا من هو؟ السيد، لأن الأصل عدم الكتاب. قال وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها، يعني أو وفاء مالها فقول السيد. هذه أربع صور. اختلف في قدر العوض، قال السيد كاتبتك على 10,000، قال الرقيق كاتبتني على 8,000. السيد يقول على 10,000 والرقيق يقول على 8,000، نقول إن كان هناك بينة نرجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن، إذا لم يكن هناك قرائن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى القول قول من؟ السيد. لماذا؟ نعم قول قول السيد لأنه قارئ. صح، لأنه قارئ. نعم و نعم نعم قال أو جنسه. أيضا إذا اختلف في جنس العوض، قال السيد كاتبتك على ذهب، قال الرقيق أو المكاتب كاتبتني على فضة، يقول لك المؤلف رحمه الله القول قول السيد. الكلام في هذه كالكلام في المسألة قبلها. قال أو أجلها. نعم قال السيد الأجل نجمان قسطان، أو مثلا قال السيد الأجل إلى شهر، الأجل الأول إلى شهر والأجل الثاني إلى شهرين. قال الرقيق الأجل الأول إلى سنة والأجل الثاني إلى سنتين. اختلف في الأجل كالمسألة السابقة. أو وفاء مالها فقول السيد، قال الرقيق وفيتك عوض الكتابة، قال السيد لم توفني عوض الكتابة، فيقول لك المؤلف القول قول السيد لأن الأصل عدم الوفاء. قال والكتابة الفاسدة. الكتابة الفاسدة هي التي اختل شرط من شروط صحتها، كعلى خمر أو خنزير أو مجهول. الكتابة الفاسدة لو أنه كاتبه على خمر، قال اشترى نفسه من سيده على رطلين من الخمر أو خنزير 5 كيلو من الخنزير أو مجهول، قال لك هذه فاسدة. قال لك يغلب فيها حكم الصفة، يعني الكتابة هي تعليق العتق على صفة، فقال لك يغلب فيها عتق حكم الصفة لأن هي جمعت معاوضة وجمعت صفة، المعاوضة بطلت فتبقى الصفة، نغلب الصفة بمعنى أنه يعتق أو لا يعتق، إذا أدى ها يعتق. يعني اتفق على خمر ثم بعد ذلك أعطاه الخمر، يعتق أو لا يعتق؟ قال لك يعتق، نغلب فيها حكم الصفة. لما تقدم أن أشرنا أن الشارع يتشوف إلى ماذا؟ يتشوف إلى العتق، ولأن العتق مبني على السراية والتغليب ونفوذه قوي. فقال لك في أنه إذا أدى عتق، فإذا اتفق على خمر ثم أعطاه خمر ثم أعطاه خمرا يعتق. لا إن أبرئ. نعم لا إن أبرئ ولكل فسخها. نعم إذا أبرئ يعني في الكتابة الفاسدة، إذا أبرئ من العوض الفاسد، قال لك لا يثبت الإبراء، لا يثبت الإبراء، يعني كاتبه على خمر ثم إن السيد أبرأه من الخمر، قال لك لا يثبت الإبراء. نعم لا يثبت الإبراء، فإبراؤه من الخمر لا يثبت، لكن ما دام أنه لم يؤدي يلزمه مثله، يعني مثله من الحلال. نعم يلزمه مثله من الحلال. قال لك ولكل فسخها، يعني هذه الكتابة الفاسدة التي اختل شرط من شروط صحتها، هو قال لك لكل واحد منهما من السيد والرقيق لكل منهما أن يفسخها. وتقدم أن الكتابة الصحيحة إذا اتفق على الفسخ لا الحق لهما. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. وهذا فرق بين الكتابة الصحيحة كما تقدم في كلام المؤلف، أن الكتابة الصحيحة التي تمت فيها شروط الصحة لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه لأنها عقد لازم، لكن الكتابة الفاسدة تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر نعم والحجر عليه. فإذا مات السيد قبل أن يوفي العوض الفاسد أو حجر عليه أو جن نعم فإن الكتابة فإن الكتابة تنفسق. قال باب أحكام أم الولد. أم الولد هي التي أم الولد هي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان. السيد له أن يطع أمته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا جامع أمته ثم حملت وألقت إن ألقت علقة دم فهذه أمة لا تكون أم ولد، ألقت مضغة غير مخلقة هذه أمة لا تكون أم ولد، ألقت مضغة مخلقة تبين فيها خلق إنسان، تخطيط يد تخطيط رجل تخطيط رأس، هذه تكون ماذا؟ ها؟ أم ولد. أم الولد هذه لها أحكام، من أحكامها أنها تعتق بموت السيد، لكن هل تباع أو لا تباع؟ نعم، هل ينقل الملك فيها أو لا ينقل الملك فيها؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. المهم من هي أم الولد؟ أم الولد هي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان، كقطعة لحم فيها تخطيط يد أو رجل ونحو ذلك، من باب أولى إذا وضعت ولدا كامل الخلق فهي أم ولد. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، أخرجه الإمام أحمد بن ماجه، والعلماء يتفقون على ذلك. قالك: وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية، يعني لا بد فيه. وعلى هذا لو ألقت قطعة دم لا تكون أم ولد، ألقت مضغة ليس فيها تخطيط لا تكون أم ولد. قال: وتعتق بموته، يعني بموت السيد، وإن لم يملك غيرها، لأن عتقها هنا من أي شيء؟ ها؟ إيه هي أم ولد. وقال لك تعتق بموت السيد وإن كان ما عنده لها إلا هذه الأمة، ها؟ لأن عتقها من رأس المال وليس من الثلث، عتقها يعني هذا ليس عتاق، العتق هنا ليس تبرعا من السيد وإنما هو بسبب الإيلاد، الشارع حكم عليه بالعتق بسبب الإيلاد، فهذه من رأس المال. يعني لو قال الورثة تعتق من الثلث، يعني لو لم يكن إلا هذه أم الولد لو لم يكن ما عتق إلا ثلثها، يقول هذا ليس الباب التبرع، العتق هنا هنا سببه ماذا؟ الإيلاد. قال لك: ومن ملك حاملا، فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه.
Allah.
اللهم رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. إذا ملك أمة حاملا سواء كان الحمل منه كما لو وطئها في ملك غيره بشبهة ثم بعد ذلك ملكها حاملا فإنها إذا وطئها يعني إذا كانت حاملا في ملك غيره ثم وطئها بشبهة ثم ملكها، يعني هذه أمة حامل من زيد ثم وطئها بشبهة يظنها له ثم ملكها وهي حامل، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أو نقول يعتق الحمل ولا تصير أم ولد. هذه الصورة ذكر المؤلف ملكها وهي حامل من غيره ثم وطئها. الأصل أنه ما يملك الحامل، يعني الأمة كما سيأتينا في أحكام الاستبراء إذا أراد أن يملك أمة لا بد من استبرائها، وإن لم تستبرأ لا بد أن يستبرئها المشتري. واستبراء الحامل يكون بأي شيء؟ بوضع الحمل، لا ما تحيض الحامل، بوضع الحمل. هنا ملك الحامل ما حصل استبراء ووطئها، قال لك حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، يعني يجب عليه أن يعتقه، يجب عليه أن يعتقه لأنه اشترك فيه. نعم، قال لك حرم بيع ذلك الولد لأنه أصبح شريك فيه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهم يرون المشهور من المذهب يرون الاشتراك في الولد. وتقدم لنا في أحكام اللقيط أنه لو عرض على القافة طفل اقتلها فيه كل يدعيه ثم عرض على القافة وألحقته القافة باثنين أو ثلاثة يقولون يلحق بهم، وعند الشافعي أنه يبطل قولها، وهذا هو الصواب. الصحيح أنه لا اشتراك في الولد، والطب أيضا الآن يقول بأنه لا يمكن الاشتراك في الولد خلافا للمذهب، المذهب يرون الاشتراك. الصحيح أنه إذا حصل التلقيح من أول نطفة ما بعد ذلك من النطف هذه لا عبرة بها وليس لها أثر في الولد. فالصحيح أنه إذا وطئ أمة حاملا أن الحمل يكون لمن؟ للسابق، للواطئ الأول. نعم، ويكون حكمه يعني إن كان الحمل رقيقا فهو رقيق وإن كان حرا فهو حر، هذا هو الصحيح. لكنه لا يجوز له أن يطأ الحامل حتى يستبرئها، لو ملكها وهي حامل فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها. قال لك ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أو يدك أم ولدي صارت أم ولد. وكذلك لو قال لوجود الإقرار، لأنه أقر بأنها أم ولده. وكذلك لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب لوجود الإقرار. وأيضا نفهم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في إثبات النسب، يتوسعون في إثبات النسب، وتقدم لنا جهات إثبات النسب، وأن النسب له أربع جهات: جهة الإقرار، جهة الاستلحاق، جهة البينة، جهة القافة، جهة الفراش. نعم، هذه كلها، الاستلحاق والإقرار، هذه كلها جهات إثبات النسب. فإذا أقر بأنها أم ولد خلاص أصبحت أم ولد، والولد يكون له، وهكذا. نعم. قال لك: فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة. يعني إذا أقر بولد أمته أنه ابنه، نعم، إذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم بعد ذلك مات المقر ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة، للاحتمال. يعني إذا أقر بولد أمته أن هذا الولد ابنه، نعم، ثم مات ولم يبين، قال لك المؤلف ولم يبين هل حملت به في ملكه، هذا الذي أقر بأنه أقر بأن ولد أمته أنه ابنه ولم يبين، يعني قال هو ابني ولم يقل حملت به، قال ابني ولم يقل حملت به في ملكي أو بعد أن ملكتها أو نحو ذلك أو غيره، يعني حملت به في غير ملكه، لم تصر أم ولد إلا بقرينة، للاحتمال، الاحتمال أن هذا الولد منه أو ليس منه. لكن بالنسبة للولد، ها، ما الحكم؟ الولد ولده، ما دام أنه أقر الولد ولده، لأنه كما تقدم لنا أنهم يتوسعون في إثبات النسب، وأن من جهات إثبات النسب الإقرار. لكن كون هذه الأمة تكون أم ولد، هذا قال لك المؤلف ما تكون أم ولد، لأنه يحتمل أنه وطئها وهي في ملكه، ويحتمل أنه من وطئ سابق قبل الملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. الإيلاد لا يبطل، بمعنى أن أم الولد تعتق بموت السيد، حتى ولو قتلت سيدها تعتق، لا يمكن إبطاله. نعم. وليس مثل المدبر، كما تقدم المدبر، ها، إذا قتل سيده ما الحكم؟ يبطل التدبير، هنا ما يبطل. قال لك: وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، يعني يكون بمنزلتها، لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. يعني ولدها أم الولد متى تعتق؟ ها؟ بموت السيد. إذا مات السيد عتقت أم الولد وعتق ولدها، أم الولد تعتق ويعتق ولدها. قال لك: لكن لا يعتق بإعتاقها، أو موتها قبل السيد. هذا الولد لا يعتق بإعتاق أم الولد، لأن أم الولد إنما تعتق متى؟ بموت السيد. فإذا اعتقها سيدها قبل أن يموت عتقت. لكن بالنسبة للولد فإنه لا يعتق. نعم. والمقصود هنا يعني هذه أم ولد، نعم أم ولد للسيد، ثم بعد ذلك حملت، هي ما حملت من السيد، حملت منين؟ من شخص آخر، نعم من شخص آخر. أم الولد هنا ولدها بمنزلتها، إذا عتقت عتق ولدها، إذا اعتقها السيد لم يعتق الولد، إذا مات عنها السيد إذا اعتقها السيد، إذا ماتت قبل السيد لم يعتق الولد. مفهوم الصورة؟ يعني هذه أمة وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان، أصبحت أم ولد الآن تعتق بموت السيد، لها ولد، جابت ولد الآن من غير السيد، لأن أم الولد يصح للسيد أن يزوجها. بالنسبة لولدها إذا عتقت هل يعتق معها؟ قال لك إذا مات السيد يعتق، لو أنها ماتت ما يعتق، لو أن السيد اعتقها لا يعتق. فهذه ثلاث صور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأم الولد يملك السيد أن يزوجها ويملك أن يستخدمها، فمثلا هذه أمة أنجبت ما تبين فيه خلق إنسان أصبحت أم ولد له، زوجها رقيقا وحملت بهذا الرقيق، هذا الولد الذي حملت به هل يعتق بعتق أمه أو لا؟ قال لك إذا مات السيد عتقت وعتق ولدها، إذا اعتقها السيد لم يعتق الولد، إذا ماتت قبل السيد لم يعتق الولد. ما الولد للسيد أن يزوجها، له أن يؤجرها، له أن يستخدمها كالأمة، لكن هل له أن يبيعها؟ هذا موضع خلاف جمهور العلماء أنه ليس له أن يبيعها، لنهي عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك. جمهور العلماء أن أم الولد لا يملك السيد أن يبيعها. والرأي الثاني وهو قول داود الظاهري واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن السيد يملك أن يبيعها، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي وابن عباس وابن الزبير، في حيث جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فنهانا عن ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وعلة النهي عمر لماذا نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ لئلا يفرق، نعم لئلا يفرق بينها وبين ولدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، يعني من نصيب الحمل إن كان، يعني إن كان له مال، وإلا فعل وارثه، نعم يعني وارث الحمل. نعم. إن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة الحمل، يعني إذا وطئ الأمة ثم حملت، هذه الأمة ينفق على الحمل من نصيب، لأن الحمل هنا حر ويرث ولد السيد هذا من نصيب الحمل، إن كان له مال كان سيرث مالا، وإن كان لا يرث مال على الورثة على وارث الحمل. قال: وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. يعني لو أن أم الولد جنت مثلا قطعت إصبع شخص أو جرحت شخص أو نحو ذلك، نقول السيد يجب عليه أن يفديها. لماذا؟ لأنها تعتق بموته بالأقل من قيمتها أو الجناية. إذا كان قدر الجناية 5,000 والقيمة 4,000 كم يلزمه؟ القيمة. إذا كان العكس، القيمة 5 والجناية 4 يلزمه ماذا؟ الجناية. قال لك: وإن اجتمعت أروش، نعم اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقه. يعني جنت عدة جنايات، جنت على زيد وعمر وبكر وصالح إلى آخره، هي قيمتها 5,000، جنت على زيد ها ب5 وعلى بكر ب5 وعلى صالح ب5، كم أروش الجنايات الآن؟ 15، والقيمة كم؟ 5. وش يلزمه؟ يلزم السيد 5 فقط. طيب هؤلاء كل له 5 والذي سيدفع لهم هو 5، يتحاصون في هذه 5، يتزاحمون، بمعنى نجمع الأروش وننسب القيمة إلى مجموع الأروش، ويعطى كل واحد من حقه بمقدار تلك النسبة، فخمسة إلى 15 الثلث، الأول يعطى الثلث حق ثلث نصيبه، والثاني ثلث نصيبه، والثالث ثلث نصيبه. قال رحمه الله: وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها. نعم، لأن المسلمة لا تحل الكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأنها تعتق. هنا مقال هنا المؤلف رحمه الله، هي إن أسلمت الأمة تحت الكافر غير أم الولد، وش قال للكافر؟ إذا أسلمت الأمة غير أم الولد تحت الكافر عند الكافر، ها يرفع يده بأي شيء؟ بالبيع، بالعتق. لكن هنا ما قال البيع، لماذا؟ لأن أم الولد لا تباع على المذهب وعلى رأي الجمهور، جمهور العلماء. هنا ما قال يلزم ببيعها لأنه لا يرمز بيعها، فينفق عليها ولا يجوز له أن يستمتع بها حتى يموت، فإذا مات اعتقت. نعم، أو يعتقها مباشرة، يعني إما أنه يعتقها مباشرة أو أنه يتركها عنده ينفق عليها حتى ماذا؟ ها؟ حتى يموت، فإذا مات اعتقت. قال رحمه الله: فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا اعتقت. أسلمت حلت له لعدم المانع، انتهى المانع، وإن مات كافرا عتقت. وبالله التوفيق.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا.